إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة قاف، من الآية 23 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تتحدث عما يحصل يوم القيامة، وتحدثت عن الكافرين عندما يأتي الكافر معه قرينه يحضره عند الله عز وجل، وهو السائق الذي مر ذكره في الآيات السابقة، والشهيد، فالسائق يسوقه إلى المحشر، وهناك يقول هذا القرين هذا ما لدي عتيد، أي ما لدي حاضر. وهذا القرين وهذا الكافر مسجل عليه كل شيء، فكل شيء حاضر في ذلك اليوم. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل، ويقول هذا ما لدي عتيد، أي معتمد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد هذا كلام الملك السائق. يقول ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته وقد أحضرته. وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد، وله اتجاه وقوة، فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل، فيقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وهذه الصورة من الكفر التي فيها الكفر وفيها العناد هي من أقبح أنواع الكفر، وإن كان فيه أنواع من الكفر غير هذه الأنواع، ومنها كفر الجهل الذين يقعون في الكفر بجهلهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وليس غرضهم المعاندة، لكن من أقبح أنواع الكفر ما كان فيه معاندة للحق. فإن الكفر أنواع كثيرة، فمنه كفر العناد، ومنه كفر الاستكبار، ومنه كفر الإعراض، ومنه كفر الجهل، ومن ذلك كفر الرهبان وهم علماء النصارى فإنهم يجتهدون في العبادة ولكنهم على ضلال وعلى جهل. فليس المراد أنه لا يدخل في النار إلا الكافر المعاند، وإنما يدخل في النار من كفر بالله عز وجل، وأقبح أنواع الكفر هي المعاندة، غير أن حجة الله عز وجل قد فهي قائمة على كل من يدخل النار، فإن الرسل قد أقاموا حجة رب العالمين على الناس، فمن أراد الله عز وجل هدايته فقه هذه الحجة وانقاد لها، ومن لم يرد الله هدايته فإنه يحال بينه وبينها. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قال: وقد اختلف النحاة في قوله ألقيا، فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية، كما روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا عنقه. وهذا بناء، هذا التوجيه بناء على أن الذي يلقيه هو السائق، لكن الظاهر غير ذلك، ولهذا قال ابن كثير: والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد، فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب، فلما أدى الشهيد عليه أمرهم الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير، ولا داعي لأن نتكلف شيئا في التخريجات والتأويلات ونترك الظاهر. قال: كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والتكذيب بالحق، عنيد معاند للحق، معارض له بالباطل مع علمه بذلك، مناع للخير أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة، معتدي أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد، وقال قتادة: معتدي في منطقه وسيرته وأمره، مريب أي شاك في أمره، مريب لمن نظر في أمره، الذي جعل مع الله إلها آخر، وهذه هي التي يدخل فيها كل كافر وكل مشرك، فإنه يدخل في هذا جميع أنواع الكفر، فإن الكافرين هم الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى، فمن الناس من يعبد صنما، ومن الناس من يعبد طاغوتا، ومن الناس من يعبد الشيطان، ومن الناس من يعبد نفسه، ومن الناس من يعبد الهوى، فكل هذه الأصناف أصحابها قد جعلوا مع الله إلها آخر، أي أشرك بالله فعبد معه غيره، فإن التأله لله عز وجل يكون مقسم على منافذ العمل، فإنه مقسم على اللسان، ومقسم على القلب، ومقسم على الجوارح، فالمشرك هو الذي يتأله لغير الله عز وجل بقلبه، فيخضع بقلبه لغير الله عز وجل، ويتوكل على غير الله عز وجل، ويخاف خوف العبادة من غير الله عز وجل، ويحب حب التعظيم غير الله عز وجل، فهذا هو الذي تأله بقلبه لغير الله عز وجل، والمتأله بلسانه الذي يشهد لغير الله بشيء من أنواع العبادة، والمتأله لغير الله بجوارحه هو الذي يسجد لغير الله ويركع لغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ونحو ذلك. فكل هؤلاء من المتخذين آلهة مع الله سبحانه وتعالى، ويدخل في هذا الشرك الأصغر، فإن المشرك عنده شيء من المشرك شرك أصغر عنده شيء من التعبد لغير الله لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر، وهو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، فسماه عبد لهذه الأشياء التي هي من أكبر همه، وهي المسيطرة على قلبه، وهي التي إن أعطي منها رضي وإن منع سخط، لكنها قد تكون في غير المشرك شركا أكبر، وهي في أكمل صورها متوفرة في المشركين، لكن بعض العصاة من المسلمين قد يحصل عنده شيء من ذلك، الذي جعل مع الله إلها آخر. قال ابن كثير: وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع للخلائق: إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين ثم ينطوي عليهم بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين، والمراد بالمصورين الذين يضاهئون خلق الله، ثم تنطوي عليهم، يعني ينطوي هذا العنق من النار على هؤلاء الثلاثة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس، فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. قال قرينه، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي وكل به، ربنا ما أطغيته. يقول عن الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول: ربنا ما أطغيته، أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق، كما أخبر تعالى في الآية الأخرى في قوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وقوله: قال لا تختصموا لدي، يقول الرب عز وجل للإنس وقرينه من الجن، وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى، فيقول الإنس: يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ويقول الشيطان: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي عن منهج الحق، فيقول الرب عز وجل لهما: لا تختصموا لدي، أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل، وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين ما يبدل القول لدي. قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض، وما أنا بظلام للعبيد، أي لست أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. وأما الذين ما بلغتهم حجة الرسل أو ماتوا وهم مجانين لا يفقهون شيئا أو نحو ذلك، فإن الله عز وجل يختبرهم في عرصات يوم القيامة. فمن أطاع الله عز وجل كان من المسلمين، ومن عصى الله عز وجل فيكون مع الكافرين. ثم قال سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وذلك أنه تبارك وتعالى وعدها أن سيملأها من الجنة والناس أجمعين، فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقي وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدني. هذا هو الظاهر في سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث. قال البخاري عند تفسير هذه الآية بسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول قط قط، يعني يكفي. وروى الإمام أحمد بسنده عن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا واضح أن النار جارنا الله وإياكم منها تطلب المزيد حتى يضع عليها رب العزة والجلال قدمه، وهذا فيه إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات يضع رجله، وهذه الصفة مثل بقية الصفات التي تثبت لله، مثل صفة الوجه وصفة اليدين ونحو ذلك من الصفات، فهي ثابتة لربنا سبحانه وتعالى، ولكنها تليق بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيتها، لا تعرف كيفية هذه الصفات ولا تنكر حقائقها. فإن بعض الجهلة أرادوا تنزيه الله عز وجل فأنكروا هذه الصفات وأولوها، فهم يقولون ليست القدم وليست اليد ونحو ذلك من الإنكارات التي تخالف ظاهر الآيات والأحاديث، وهم بهذه الطريقة يستدركون على بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، بلغ الصحابة القرآن الكريم وتحدث بأحاديثه عن هذه الصفات، ولو كان فيه شيء يحتاج إلى استدراك لما أغفله الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان فيها شيء يحتاج إلى تأويل غير المعنى الظاهر المتبادر الذي يفهمه السامع العربي لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من أفصح الخلق ومن أنصح الخلق للأمة، ولا يمكن أن يترك الأمة على ضلال. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذين يأتون بأشياء من عندهم ويزعمون أن هذا من التنزيه فهذا استدراك على الوحي ولا يجوز أن يلتفت إليهم، غير الذي يجب أن نفهمه في حدود قول الرسول صلى الله في حدود قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس هناك مماثلة بين صفات الخالق والمخلوق، وإنما صفات كل موصوف تناسبه، هذا الذي تعبدنا الله عز وجل به، وهذا المعتقد الصحيح يكفي، لا نتجاوزه البتة، ولا يجوز السؤال عن الكيفيات ونحو ذلك من الأسئلة الباطلة. وهذا الأحاديث في هذا المعنى متكاثرة، بعضها في البخاري وبعضها في مسلم وبعضها في المسانيد وفي كتب السنن. ومما جاء أيضا في هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشي لها خلقا آخر. وهذا أمور الغيب نسلم بها، أن الأشياء تتحدث، الجنة تتحدث والنار تتحدث، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينطق ما يشاء من خلقه، ولهذا يشهد على العبد جلده يشهد ويده تشهد وتتكلم. فهنا احتجت النار واحتجت الجنة، والمراد أن الجنة قالت لا يدخلني إلا ضعفاء الناس، يعني أكثر من يدخل فيها الضعفاء، لأن الضعفاء هم أتباع الرسل، ضعفاء الناس هم أتباع الرسل، وهم أسرع انقيادا للحق من الجبابرة والمتكبرين ومن الزعماء. ولهذا مر معنا في حديث هرقل لما سأل عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم: أيتبعه فقراء الناس وضعاف الناس أم زعماء الناس؟ فأخبر أن الذين يتبعونه هم الضعفاء في البداية وفي الأعم الأغلب، وإلا فإنه قد آمن به صلى الله عليه وسلم بعض الزعماء وبعض الأقوياء في أول الأمر، لكن في الأعم الأغلب فإن الضعفاء هم أتباع الرسل، وهذه سنة، لأن هرقل ذكر أن هؤلاء هم أتباع الرسل مما عرفوه في الكتب السابقة، أن هؤلاء هم أتباع الرسل، وذلك لأن أصحاب الزعامات في الغالب تمنعهم زعاماتهم عن الخضوع للحق، وأصحاب التجارات يخشون كساد التجارة، وأما الضعفاء فهذه المؤثرات والعوائق النفسية غير موجودة عندهم، ولهذا يكون في الغالب أكثرهم يتبعون الحق، وإن كان بعض الضعفاء أيضاً هم جنود للطواغيت، فإنهم لما يحتجون يوم القيامة فإن الضعفاء والأتباع يحتجون أنهم اتبعوا هؤلاء الزعماء واتبعوا الملأ وهم الذين غرروا بهم، فإن أيضاً فيه بعض الضعفاء يتعلق بالزعماء وبالقادة ويتبعهم على كل ما يسيرون إليه، فهذا موجود وهذا موجود، لكن هذا في الأعم الأغلب، ولهذا في هذا الحديث الصحيح جاء أن النار تحتج وأن الجنة تحتج وأن النار تريد المزيد، وأن الله عز وجل يكبتها فتنزوي، فإذا وضع رجله عظمت الله عز وجل وقالت يكفي، قط يعني حسبي يكفي خلاص، يعني لا تريد شيء بعد أن وضع عليها رب العزة والجلال رجله. وأما الجنة فهي رحمة الله عز وجل يرحم بها من يشاء من خلقه، فهي وسيعة فسيحة ويبقى فيها مكان ينشئ الله لها خلقا يسكنون فيها بعد أن تستوعب جميع المؤمنين وجميع المسلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من أشاء. وبمثل هذا الحديث ما رواه أيضا الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار، فكأنهما ضرتان تفتخران، فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف، وقالت الجنة اي رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين، فيقول الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها، فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد، قال ويلقى فيها وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يأتيها الله عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء تعالى أن يبقى، فينشئ الله لها خلقا ما يشاء. وذكر ابن كثير مجموعة من الأحاديث بعضها في سنده مقال، ثم قال سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ذكر صورة حال أهل النار أجارنا الله وإياكم منها، ثم ذكر حال أهل الجنة وماذا ينتظرون، قال وأزلفت الجنة يعني أدنيت وقربت من المتقين، النار كما رأيتم كيف والعياذ بالله أنها خرج منها عنق والتف على بعض العصاة، وكيف أنها تطلب المزيد. وأما الجنة فإنها قد قربت من المتقين غير بعيد. قال وذلك يوم القيامة وليس ببعيد، لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت قريب، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو الأواب؟ الأواب هو الرجاع التائب المقلع. أواب يرجع إلى الله عز وجل إذا وقع منه الذنب، يقلع عن الذنب، يتوب إلى الله عز وجل. حفيظ أن يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه، والعهد عهد مع الله وعهد مع الناس، فأما العهد الذي مع الله فهو الذي يتعهد به العبد في كل ركعة يصليها لله، إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا عهد من الله عز وجل أنه لا يستعين إلا به ولا يعبد إلا إياه. وأما مع الناس فإن العهود كثيرة تكون بين الراعي والرعية، وتكون أيضا مع غيرهم من العهود التي جاءت في الكتاب والسنة. وذكر بعض العلماء من معاني الأواب الحفيظ، قال الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل، فهذا معنى ذلك أنه راجع إلى الله عز وجل، فهو لا يقوم من مجلس يجلسه حتى يستغفر الله عز وجل ويطلب المغفرة من الله. من خشي الرحمن بالغيب، يعني هذا من صفات الأواب الحفيظ أنه يخشى الله عز وجل في سره حيث لا يراه أحد، بالغيب يعني ليس أمام الناس فحسب، بل يخشى الله وهو في مكان خالي لا يراه إلا الله، هو يخشى الله عز وجل، هذا معنى يخشاه بالغيب. وهذا الخشية بالغيب أعظم من الخشية عند الخلق، ولهذا ذكر الله عز وجل من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم تحت ظل عرشه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ما عنده أحد، ذكر عظمة الله عز وجل، ذكر عقاب الله عز وجل ففاضت عيناه، فهذا من الذين يخشون الله عز وجل بالغيب. وجاء بقلب منيب، أي ولقي الله يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه. والقلب السليم هو الخالي من الشرك المستقيم على التوحيد، هؤلاء يقال لهم ادخلوها بسلام، يعني ادخلوا هذه الجنة ادخلوها بسلام. قال قتادة سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله، سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله، ذلك يوم الخلود أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدا ولا يضعنون أبدا ولا يبغون عنها حولا. وقوله لهم ما يشاءون فيها، أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. وذكر بعض ما يمر على المسلمين في الجنة من النعيم المقيم، فذكر أثار كثيرة، بعضها في إسناده ضعف وبعضها إسناده حسن وبعضها إسناده صحيح. ومما حسن إسناده بعض المحققين للكتاب ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. ورواه الترمذي وابن ماجه. ثم قال سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يعني كما أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عندما كذبه بعض قومه فقال: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قرن هم أشد منهم بطشا، أي كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ولهذا قال هنا: فنقبوا في البلاد هل من محيص. فنقبوا في البلاد أي أثروا فيها أو أثروا فيها أو ضربوا في الأرض. وقال قتادة: فساروا في البلاد، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم بها. ويقال لمن طوف في البلاد نقب فيها. وقوله هل من محيص أي هل من مفر، كان لهم من قضاء الله وقدره، وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل، فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيط ولا مناص ولا محيص. إن في ذلك لذكرى أي لعبرة لمن كان له قلب أي لب يعي به. وقال مجاهد: عقل، يعني من له قلب يتفكر ويتدبر، وإلا فإن كل إنسان له قلب لكن قلب منكوس وقلب معرض وقلب مستقبل للحق. فهذا صاحب القلب الحي هو الذي يعتبر ويتفكر ويتذكر. أو ألقى السمع وهو شهيد، أي استمع الكلام فوعاه وتعقله وتفهمه بلبه. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يكون إمعه مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، بل عليه أن يلقي السمع وهو شهيد، يستمع ويتفكر ويتأمل ويتدبر حتى يرسخ الحق في قلبه. قال الضحاك: العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد، يقول غير غائب، يعني قلبه حاضر، ما هو مجرد يفتح عينيه وقلبه لا يستوعب. وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فيه تقرير للمعاد، لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرى. وهذا مر معنا في أول السورة، وهو حجة عظيمة على الذين يستبعدون أن يعيد الله عز وجل الأجساد بعدما بليت في القبور. فهذا البرهان أمامهم ليتفكروا في السماوات وما فيها من نجوم ويتفكر في الأرض وما فيها من جبال وأنهار ونبات ونحو ذلك، في ستة أيام خلقها الله عز وجل. فهل الذي يخلق هذه يعجز عن إعادة الإنسان؟ هذا من أكبر الأدلة. ولهذا يذكر الله عز وجل هذه البراهين في القرآن كثيرا ليتبصر الإنسان. ووجه الدلالة من جهتين: الجهة الأولى من حيث القدرة والقوة، فإن القادر على خلق الكبير المتنوع لا يعجز عن خلق الصغير، هذا من ناحية القوة والقدرة. الأمر الثاني من ناحية الحكمة، فإن ما نراه في السماوات وما نراه في الأرض وما نراه في خلق الإنسان وما نراه في إنزال المطر وما نراه في النبات كله قائم على حكمة عظيمة. ولو كان الخلق لا يبعثون ولا يحاسبون ويستوي المجرمون والصالحون فإن هذا مناقض للحكمة. والله عز وجل ليس في خلقه ولا في شرعه ولا في أمره شيء يناقض الحكمة. فالذي يزعم أنه لا بعث ولا حساب ولا عذاب فإنه يقضي على الله بالعبث، وأنه يكون في خلقه عبث، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون في خلقه عبث. فإن مقتضى الحكمة أن ينال كل عامل جزاءه، وهذا الذي ذكره الله عز وجل لنا عن يوم القيامة وما يحصل للمؤمنين وما يحصل للكافرين. فالدلالة من جهتين: من جهة القدرة والقوة، والدلالة أيضا من جهة الحكمة. وقال قتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. والذي يستريح هو الذي يتعب، والله عز وجل لا يتعب وما مسه من لغوب، وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة. فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه، يعني أنه ليس فيه تعب على الله، فلا يعتبر هذا اليوم يوم راحة، وهم الآن يجعلونه يوم راحة لهم. ولذلك المتأثرون بهم يجعلون يوم السبت راحة يرتاحون فيه. هم يفعلونه دينا، هم يفعلونه دينا بناء على عقيدتهم الفاسدة، وربما يوجد من يفعل ذلك مشابهة لهم أو مجاملة لهم أو نحو ذلك. لكن المنفي عن الله عز وجل أنه ما مسه لغوب بنص القرآن: وما مسنا من لغوب، قال أي من إعياء ولا تعب ولا نصب، كما قال في الآية الأخرى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وكما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكما قال تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. كل هذا يشير إلى هذه البراهين العظيمة الدالة على البعث. وقوله: فاصبر على ما يقولون، يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا. ولا شك أن المؤمن يحتاج إلى الصبر، لأن الأمور ليست سهلة، ليس فيها مشقة حتى لا يصبر. ولهذا يؤمر الأنبياء بالصبر، ويؤمر أتباع الأنبياء بالصبر، وحتى الكافرون يحصل لهم مشقات. هذه الحياة الدنيا فيها مشقات للكافر والمسلم، لكن المسلم يصبر احتسابا للأجر، وينال جزاء الصبر عند الله عز وجل. والكافر يصبر كما صبر كصبر البهائم، لأنه لا يتعبد بهذا الصبر. ولهذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له من المشاق العظيمة التي تستدعي الصبر، فإن المشركين قد كذبوه وآذوه وحصروه وخططوا في قتله وناله الأذى منهم فخنقوه خنقا شديدا، إلى غير ذلك مما تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه صابر على ما يقولون وعلى ما يفعلون. فاصبر على ما يقولون، يعني على ما يقول المكذبون، اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا. والمراد أن لا تتشكى مما يحصل لك ولا تتذمر، فإن هذه سنة المرسلين. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن كثير: وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء، لأن الصلاة فرضت بها خمس فروض في ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. أما قبل ذلك فكانوا يصلون ثنتين، يعني قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، يعني يصلون وقت الفجر ووقت العصر. وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولا، يعني كان واجب عليه أن يقوم الليل، ووجب هذا على أمته حولا كاملا، ثم خفف الله عز وجل عنهم ونسخ عنهم الوجوب، ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات، ولكن منهن صلاة الصبح والعصر، فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد روى الإمام أحمد بسنده عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، وليلة البدر هي ليلة الخامس عشر، عندما يكتمل القمر يكون في قوة كماله في استدارته وبياضه. قال: فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون فيه، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو تأكيد لفضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن الليل فسبحه، أي فصل له، كقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأدبار السجود قال ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين، وأدبار السجود يعني بعدما تصلي تسبح. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. يعني ليس عندنا أموال نتصدق بها ونعتق بها الرقاب. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال: فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، يعني برضو نافسوهم في التسبيح والتحميد والتكبير. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا القول واضح الدليل عليه. القول الثاني أن المراد بقوله تعالى وأدبار السجود قال هما الركعتان بعد المغرب، وروي ذلك عن جمع من الصحابة. وروى الإمام أحمد بسنده عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر، يعني يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد كل صلاة مكتوبة. فإذا أخرجنا منها الفجر والعصر فإن الفجر يصلي الركعتين قبل الصلاة والعصر لا يصلي بعدها، فما بقي 3 فروض فيصلي بعدها الظهر والمغرب والعشاء إلا الفجر والعصر. وروى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. واستمع يا محمد، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون، ذلك يوم الخروج أي من الأجداث يعني من القبور، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق كلهم، فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وذلك أن الله تعالى ينزل مطرا من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها، كما ينبت الحب في الثرى بالماء، فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور، وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض. فيقول الله وعزتي وجلالي: لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللدير، وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلى أمر الله مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم العسر. وقال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله: ذلك حشر علينا يسير، أي تلك إعادة سهلة علينا يسير لدينا، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقوله سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير نحن أعلم بما يقولون، أي نحن علمنا، أي نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب، فلا يهولنك ذلك، كقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما أنت عليهم بجبار، أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، وليس ذلك مما كلفت به. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.